السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله، من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم مناد من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة، قال عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. نعم، يوجب على نفسه العلي ولم يوجب عليه أحد تفضلا وكرما على هؤلاء العباد الفقراء، أن يجعل لهم المحبة. لمن؟ لهؤلاء الذين ما جمعهم إلا ذكر الله ومحبة الله، ما كان عمل من أعمالهم إلا لله ولوجه الله. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة ولعباده نافعة. وهذا هو اللقاء الخامس عشر، هذا هو اللقاء الخامس عشر في قراءة كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولا زلنا حبيباتي نقوم بعملية تصحيح للتصور، لأن تصرفاتنا وأفعالنا فرع عن تصوراتنا، تصرفاتنا هي فرع عن تصوراتنا. الآن كلما تصورت الأمر بشكل صحيح وكنت بنيت هذا على قواعد سليمة، منطلقها تعلمي أن هذا المنطلق سيعطيك العلم الذي لا شك فيه ولا ريب، تأكدي أن تصرفاتك ستكون سليمة مستقيمة. وبالعكس، لو تصورك كان خاطئ، إذن لابد أن أفعالك وتصرفاتك تكون خاطئة، لأنها مبنية على باطل وعلى أمر هو غير صحيح. والذي نراه الآن، الناس الذين نتعامل معهم مسلمين، والأصل لو كان هذا التصور صحيح وكان منطلق من الكتاب والسنة لما رأينا كثير من الأفعال والتصرفات اللي نراها. طب ما السبب أن التصور خاطئ؟ يعني الآن تسمعي من بعض الأشخاص لما يتكلم عن المعصية اللي يفعلها يتكلم عنها ببساطة كأنها أصبحت عادة، كأنها أصبحت جزء من الحياة، صح؟ فيتكلم عنها بطريقة يتصور إنها هي أمر طبيعي، الناس اعتادته، الناس تقبلت. مثلا يتكلم عن البنوك كأن إحنا يجب أن نتقبل أي بنك بأي معاملة، نتقبل إنه النساء تجلس مع الرجال بدون أي ضوابط، نتقبل بعض المحرمات اللي نعلم أن الدليل يقول بتحريمها، لكن كثر المساس يفقد الإحساس، فأصبحوا يتصوروا أن الغناء والأغاني والمعازف والرقص والاحتفالات والاختلاطات كأنه أمر عادي. ما السبب اللي جعلهم هكذا؟ التصور الخاطئ، يتصور أنه الأمر بسيط. يعني لما يقعد يقارن نفسه مثلا في هذه المعاصي بالنسبة للزاني وشارب الخمر، يتصور أن الأمر بسيط جدا، أنه ما يؤثر على إيمانه ولا على إسلامه ولا يؤثر على علاقته بربه. فالتصور لأنه خاطئ، التصرف أصبح خاطئا. فتصرفاتنا هي فرع عن تصوراتنا. الآن أنت المطلوب منك أن تصححي هذا. فلما نقرأ في هذا الكتاب أصبحنا نرى أن المعصية أمرها عظيم جدا. يعني لما تقرأي في كتاب ابن القيم وتعلمي أن الداء عضال، وإنه ممكن يكون سام، ممكن يكون قاتل، ممكن يقتل الإيمان، فبالتالي تعلمي أنه حقيقة المعاصي ليست كالأمر اللي نسمعه من الناس. هو ليس الأمر سهل، هم سهلوه، هم هونوه، هم جعلوه كأنه أمر عادي، هو ليس أمرا عاديا. فنعلم أن قضية المعصية إذا ما أضعفت الإيمان، إذا ما أضعفته قتلته. فبالتالي يصبح عندك التصور ماله صحيح. طب لما يصبح التصور عندك صحيح، التصرف ماذا سيكون؟ أيضا صحيح. فتعلمي أنه يا أخواتي أضرار المعاصي ليست كما يقولوا ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هل الله سيدخلني النار على نمص الحاجبين؟ هل الله سيترك كل معاصي العباد يحاسبني على ملابسي؟ هل الله هذا اللي نسمعه ولا لا؟ أنتوا تسمعوا نفس الكلام ولا هذا أمر ما يصلكم؟ يعني الله رح يترك الزنا وشاربين الخمر ويدخل اللي يحضر مسلسلات وأفلام النار؟ يبدأوا يتعاملوا. الآن يأتيك تارك للصلاة يقول لك أنا أفضل من كثير من الناس، أنا نعم ما أصلي لكن أنا لا أزني، أنا لا أشرب الخمر، مع أنه عد ترك للصلاة أخرجه من الإسلام. وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فلما التصور كان خاطئ، الفعل أصبح خاطئ، أن يترك الصلاة ويتكلم على الزاني كأنه هو معصيته أكبر من تارك الصلاة. لا، تارك الصلاة معصيته أكبر من شارب الخمر ومن الزاني. فبالتالي لما نقرأ في كتاب الداء والدواء أصبح التصور عندك واضح، تعلمي أنه أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته، يحرم من العلم، يحرم من الرزق، الوحشة في قلبه، الظلمة في القلب، الوهن، التعب، حرمان الطاعة. المعاصي تنادي على أختها. القضية أنه مش معصيتك هذه هينة، لا، أنت ستعصي ثم ستجد نفسك تحت جبل من المعاصي بدعوى أن الأولى كانت بسيطة. سنعلم أن المعاصي تورث الذل، تفسد العقل، فما تعود أنت ترى مع معاصيك واستمرار المعصية أفسدت عليك عقلك، أفسدت عليك قلبك، أصبح هناك طبع على القلب، فما عدت ترى الحق من الباطل ولا الباطل من الحق، انتكاسة، انطفأت نار الغيرة، فنراك تعصي كأنك لا تعصي، أصبح ما عندك ديوث، لا تغار لا على نفسك ولا على أهلك. أصبحت قضية المعاصي بالنسبة لك هي مسألة عادة، هي ليست عادة، هذه تزيل عنك النعم، تحل بك النقم وأنت لا تدري، وكل يوم تقول من أين هذه المصائب، ما لنا، نخرج من كذا إلى كذا. نعم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نرى أن المعاصي ليست كما نتكلم عنها، أنها بسيطة، هي ليست بسيطة، هي تمحق بركة الدين والدنيا، هي تجعل صاحبها في أذل الأذلين. وهذا الذي وصلنا له اليوم في فصل المعصية تجعل صاحبها من السفلة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين مما نقرأ. فتصور الآن إذا أصبح صحيحا في ذهنك، أنت تعلمي أن قبل ما تقدمي على قول أو فعل، على ردة فعل عن أي تصرف، أنت تعلمي أنه هذا له عاقبة وله أثر، وسيكون يترتب عليه أن هناك أضرار للمعاصي ولها عواقب، فلا تتجرئي. بعد قراءة هذا الكتاب أصبحنا نبغض المعصية وطريق المعصية وما يوصل إلى المعصية، نكره أن نكون في مكان في معاصي، نخاف، أصبح عندنا خوف، مع أنه ممكن قبل فعلا كل واحد إذا أفرض معصيته ونظر لها ممكن يرى أنها هي يعني بالنسبة لي المعاصي إذا قارنها هي ليست شيء. لكن من لما قرأنا الكتاب وقرأنا هذا التفصيل نعلم أنه ممكن هذه الزلة تبعدني بعدا كبيرا عظيما عن الله سبحانه وتعالى. فوصلنا إلى فصل المعصية تجعل صاحبها من السفلة. إذن من عقوباتها، يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء، ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا. فإن الله خلق خلقه قسمين، علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العليا، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين، هؤلاء في الدنيا والآخرة، فهم الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العز لهؤلاء والذل والصغار على هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الغنائم ما أحلت إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار التحقير على من خالف أمري، وذلك لأن العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه، فمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله ضرب بالذل والتحقير وترغيم الأنف. هنا ابن القيم يقول الناس إما في أعلى عليين وإما في أسفل سافلين، والإنسان هو الذي يختار. الخلق قسمين، عليا وسفلة، إما أن تختاري أن تكوني في أعلى عليين، أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وأخواتي وكل من يعز علينا والمسلمين في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإما يكون هذا العبد يختار أن يكون في أسفل سافلين، وهؤلاء السفلة الذين هم أهل الذل. فالله سبحانه وتعالى كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، جعل أهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لمن هو في أعلى عليين والذلة والصغار لمن هو في أسفل سافلين. فلابد أن نفهم هذا الكلام. هل الطائع كالعاصي؟ يلا أنت الآن إنسانة عادلة والله سبحانه وتعالى فطرك على العدل، وعندك في فطرتك مستحسنات ومستقبحات، هل تساوي أنت بين المحسن والمسيء؟ هل أنت ابنك اللي يحسن ويقوم بالطاعات ويسمع كلامك ويطيعك في أمرك ونهيك، تري على خير كلامه على خير، مثل ابنك اللي ممكن يكون يعصي ويتمرد عليك في أمرك ونهيك ويعقك ويتمرد عليك ولا يسمع لك كلمة، أنت قولي. إذا أنت الآن كبشر لا خلقتي ولا رزقتي، وإن أعطيت فهو من عند الله، وإن قلت أو فهو من عند الله. إذا كنت أنت كبشر لا تساوي بين الطائع والعاصي، بين المحسن والمسيء، ولله المثل الأعلى، لا يستوي أبدا حبيباتي، لا يستوي عند الله أبدا. الله سبحانه وتعالى لن يساوي بين المحسنين والمسيئين، لن يساوي الله سبحانه وتعالى بين أهل الطاعة وأهل المعصية. كيف العاصي يحسن الظن؟ كيف للعاصي وهو عاصي الآن مثل لا أقلع ولا ندم ولا ترك يكت يتكلم بحسن ظن؟ والله المحسنين ما يتكلموا فيه. تجد المحسن يجمع بين الإحسان والخوف، الخوف من الله والخوف من الوقوف بين يدي الله، وتجد العاصي يتكلم وكأنه ضمن الجنة. يقول ابن القيم: فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون في الأعليين. فهناك الأعليين وهناك الأسفلين، وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله. فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس، ليس كمن نزل 100 درجة وصعد درجة. إحنا نعلم هذا الكلام، إنه يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، إحنا نعلم ذلك. أنت نفسك تعلمي متى تصعدي ومتى تنزل، فنسأل الله الصعود ونعوذ بالله من النزول. ألا تعلمي متى تصعدي؟ يلا كل واحد الآن تحدث نفسها: لما تصلي، لما تصومي، لما تطعمي الطعام لوجهه، لما تنفقي، لما تصلي والناس نيام تفشي السلام، لما تكثري من التسبيح والتهليل، تكثري من ذكر الله، من قراءة القرآن. أنت إلى أين تتجهي؟ إلى أين؟ صعود معلوم. يعني حتى الله سبحانه وتعالى جبلنا وفطرنا إنه ما أحد يأتي يوم القيامة يقول لا ما كنت أعلم، لا إحنا نعلم. سأسأل سؤال: يلا قرآن ومعازف، مين اللي بصعد فيك ومين اللي بنزل فيك؟ الآن أنت تكلمي بدون أي معرفتك بالأدلة، واسألي أي جاهل يا حبيباتي، اسألي طفل لسه ما تعلم ولا قرأ، اسألي الآن أيهما يرتفع فيك إلى أعلى، إلى الله، القرآن ولا الموسيقى والمعازف؟ أنت تعلمي. يلا الصلاة ولا ترك الصلاة، الصيام ولا عدم الصوم، الملابس وأنت بتلبسي الآن، أنت على بالك المتبرجات ما بيعلموا إنه ملابسهم تأخذهم لأسفل سافلين أو أعلى عليين؟ لا والله يعلم. لذلك تجدي هذه الأخت المتبرجة في لباسها لما تدخل على مسجد إيش تأتي معها بماذا؟ تأتي معها بملابس، ملابس صلاة. هي في الشارع كانت في ملابس سفور وتبرج، طب ليش أتيتي في الغطاء معك ما دام هو إلى أعلى عليين؟ ما تحتاجي. لكن هي تعلم إن الله لن يقبلها ولن يرضى بالوقوف بين يديه في الصلاة إلا إذا غيرت ملابسها، فلذلك تأتي بغطاء يغطي عورتها. طب هو ما دام الله لا يقبلك في الصلاة بين يديه في المسجد، كيف يقبلك في الخارج؟ إذن إحنا نعلم متى الصعود ومتى النزول، ونحن نعلم يقينا أي الأعمال تأخذنا إلى فوق وأي الأعمال تأخذ الإنسان إلى أسفل، وأيهما غلب، أيهما كان أغلب عليه كان من أهله. فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة بسبب زلل لما كمن نزل 100 درجة وصعد درجة. يعني ليغلب على أعمالها صلاة، وضوء، قرآن، تسبيح، تهليل، وصل أرحام، إطعام طعام، مش المثل الإنسان أكل شرب نام، تارك للواجبات، فاعل للمحرمات، فاعل للمكروهات، تارك المستحبات. هذا نازل نازل، اللي يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، يلا أكملي، والنار مثوى لهم. حياته ما فيها صعود، حياته كلها نزول، يأكل يتمتع ما يسأل هل الله راضي عن ملابسي، عن كلامي، عن معاملاتي، عن عباداتي. اللي بيصعد 100 درجة وبينزل درجة مثل اللي بينزل 100 درجة وبيصعد درجة، لا مختلف. اللي غلب على يومه، اللي غلب على يومه ترك الواجبات وفعل المحرمات وفعل المكروهات وترك المستحبات تساويه بمن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، بل ترك الدنيا لأجل الآخرة، هذا صعد 100 درجة. وإن واجهوا خطأ، اعلمي إنه زلت لسان، زلت قدمه، فعل شيء ما كان يريده. فإذا أتينا بخطأ، خطأ مقابل 100 حسنة، يعني سيئة في بحر الحسنات، تغمرها ولا ما تغمرها؟ يعني الله أكرم الأكرمين، السيئة في بحر الحسنات تغمرها، لكن اللي يكون عنده 100 سيئة، اللي تكون عنده 100 سيئة، الحسنة إيش تفعل أمامها؟ إيش تفعل الحسنة أمام 1000 سيئة، 100 سيئة؟ وين تجبر ولا تستر؟ يقول ابن القيم: ولكن يعرض ها هنا للنفوس غلط عظيم. يلا هذا الكلام نريد الآن إنه نسمعه بقلوبنا، يعني أريد إنه القلب الآن هو اللي لمن كان له قلب. ولكن يعرض ها هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد. يا الله، كلام يخيف أي عاقل. ليجب يعني يقول ابن القيم انتبه، لأنه في نزول لا يفي صعوده 1000 درجة، ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد. يعني بنزل نزلة بده أعمال كثيرة حتى يرجع يرتفع، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. يعني ابن القيم مش بقول لك كل نزول عندك ممكن يكون درجة، لا انتبهي، في نزول بيكون 1000 درجة، مش كل نزول خطأ رح تكون بدرجة. في نزلات تهوي بالإنسان ما بين السماء والأرض وما أبعد مما بين المشرق والمغرب. واستشهد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة. طب الخطورة بتعرف وين بالحديث؟ لما يقول لك لا يلقي لها بالا، يعني مش مخطط، يعني مش مكالمات محرمة عن بعد مثل اللي بيعملوه الآن، العلاقات اللي المحرمة عن بعد سواء كان فيديو ولا اتصال بيكون مخطط لها، وفي منهم بيدفعوا يا حبيباتي، في منهم والعياذ بالله بيدفع مقابل هذه المكالمات المحرمة، يعني بيدفع ماله حتى يدخل جهنم. يعني مش كلمة هو بيخطط لها، لا يلقي لها بالا، يعني ما كانش عباله يحكيها. سب، لعن، شتم، اتكلم في عرض ناس فانخرب البيت، اتكلمت بكلمة هي يعني بتتكلم بتقولك أنا ما كنت ناوية، فقالت كلام موقف سبب التفريق بين الناس. حقيقة هي مش مخططة لكن تكلمت، لكن هذه ما ألقت، يعني لا يلقي لها بالا، والله تقف أمام تقرير لا يلقي لها بالا. أنا مش قصدي، نعم لا يقصد تهوي في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، تهوي فيه في جهنم 70 خريفة، طلعي كم اليوم عند الله، يتكلم بالكلمة الواحدة مما يكره الله ولا يرضاه، لا يلتفت باله وقلبه لعظمها، ولا يتفكر في عاقبتها، ولا يظن إنها تؤثر شيئا، لكنها عند الله عظيمة في قبحها، فيهوي بها ينزل ويسقط بسببها في دركات جهنم والعياذ بالله. طيب واللي يخطط واللي ينشر كلام عن فلان وفلان اللي يكون كذاب، جالس يكتب يفرق بين ذات البين، بين الأهل، بين الزوج وزوجته، بين الأخت وأختها، بين الصديقة وصديقتها، اللي يكون كلامها هي لا تلقي بال، جالسة تخلي اللي قدامها تقوم على زوجها وأهلها، تتسلى تحكي رأيها المتواضع، طبعا رأيها المتواضع خرب بيوت، بتتكلم هي مو على بالها أن هي قاعدة تخرب بيوت، هي بتعطي رأيها ورأيها أثر في اللي أمامها، خرجت من عندها مش شايفة الزوج خلاص بدها الطلاق. طبعا هي بتتكلم إيش، بتقول لك أنا ما كنت أعتقد أنه كلامي بيأثر، أو طب ما دام إحنا نعلم كذا، واللي يعني الآن لما يغضب والعياذ بالله، في ناس لما تغضب بسب الذات الإلهية، هذه كم هوت فيه في جهنم، هذه كم هوت فيه ما بين أبعد المشرق، لا يلقي لها بالا، لاحظتوا سب لعن في من الناس والعياذ بالله، تسب الدين تلعن، تهوي فيها في جهنم 70 خريفة. واللي يجعل الإنسان ما يعتقد شيء هين، يعني نراجع أنفسنا، ما تستخفي في شيء، لا تستخفي في أي معصية كانت، إذا ربي يقول عن الكلمة تهوي في جهنم 70 خريفة وأبعد ما بين المشرق والمغرب، لا تستخفي في المعاصي، هذه كلمة. طب وإذا كان فعل، إذا كانت أفعال، إذا كانت معاصي كبار، فأي يقول ابن القيم الكلام هاي نزلة، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، يعني إيش اللي بدك تعمله من أعمال حتى يرفعك من هالنزلة اللي أنت نزلت، فيقول ابن القيم فأي صعود يوازن هذه النزلة، فأي صعود يوازن هذه النزلة. فالإنسان ينتبه، ينتبه في ردود أفعاله، في كلامه، إنه ما يفرق ذات البين، إنه ما يجعل البغض في قلب اللي أمامه للي يحبهم، يفرقون بين المرء وزوجه، النمام، الحاسد، الحاقد، ما تيجي تحكي زوجة الأخ كلمة تفرق بين الرجل وزوجته، ما تأتي الأم تقول إلا كرامتي إلا قالت زوجتك، خلاص فرق، هدمت بيت. هل هي تحسبه هين؟ أي صعود يوازن هذه النزلة؟ لما واحد بيسب وبشتم بقولك أنا كنت غضبان، أنا كنت مش فاهم إيش بحكي، كانت تلعن والعياذ بالله، فبتلعن الساعة وها، طبعا هذا اللي يشتم الدهر، هذا عند الله كبيرة من الكبائر. فلذلك أي صعود يوازن هذه النزلة بكلمة، والنزول أمر لازم للإنسان، ما حد معصوم، انتبه، يعني العصمة لمين؟ العصمة مش للإنسان، كتب على كل ابن آدم حظه من الخطأ، لكن خطأ عن خطأ يفرق، ونزول عن نزول أيضا يفرق، فالنزول أمر لازم للإنسان، كل ابن آدم خطاء، لكن يقول ابن القيم لكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته، يعني اللي بيغفل عن الطاعات، بتغفل عن دروس الدين، بتغفل طبعا بإرادتها، الغفلة لا تكون مثل النسيان، النسيان هذا يكون رغم الإنسان، رغم عنك النسيان، هذا مش بإيدك إنك أنت تذهلي عن الشيء، لكن الغفلة تكون بإيدك أنت الآن، ما تتبعتي، ما تعمدتي أنك تتذكري. طيب إذا كان نزولك إلى غفلة، غفلتي عن قراءة القرآن، غفلتي عن صلة الأرحام، غفلتي عن قضية بعض السنن، غفلتي عن الضحى، طيب إذا استيقظتي من غفلتك خلاص، يقول ابن القيم بيعود إلى درجته اللي كان عليها، اللي كان عليها قبل ما يغفل، لما كانت تصل الأرحام وتصلي والناس قيام وتصلي الضحى وتصوم اثنين وخميس، خلاص غفلت عن العبادات، استيقظت عادت لدرجتها أو إلى أرفع منها بحسب اليقظة. هي لما استيقظت عادت بالله من الشيطان وقالت كيف أنا أغفل وأنا أعلم، أنا أعلم أن هذه الحسنات هي اللي ترفعني، وأن هذه الغفلة حرمتني من درجات كثيرة. فحسب الاستيقاظ من الغفلة، يا بتعود للدرجة تبعتها اللي كانت عليها أو إلى أرفع منها بحسب يقظتها. طب ومنهم من يكون نزوله إلى ماذا؟ إلى مباح. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، تعمل أكل بتعزم أهله بس ما بتنوي إنها تطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني أنت أطعمت الطعام، إذا ما نويتي فيه، إذا ما نويتي فيه وجه الله ما إلك. يعني أنت كثير ناس بتطعم الطعام ممكن يكون حتى يقولوا عنها كريمة، هاي مش مشكلة، مصيبة، حتى يقولوا ما شاء الله أم فلان ما أحد مثلها في العيلة، هنا أول من يسعر فيهم إلا قارئ وحافظ وعالم حتى يقال وقد قيل. فالمباح نفسه ممكن يكون مباح لا تؤجري عليه ولا تؤثمي، إذا عملتي مثلا الآن وضعتي عطر مباح، نفس العطر هذا ممكن تحوليه إلى طاعة إذا أنت نويتي فيه أنك تتزيني لزوجك، ونويتي فعلا هذا أنه فعلا تتقربي إلى أصبح الطاعة. طب نفس المباح العطر إذا أنت استخدمتيه في موطن فيه رجال أجانب أصبحت معصية. فننتبه لقضية المباح، لأنه هذا من أعظم المداخل اللي الشيطان دوخ فيها الناس. تقول لك طب بروح على السوق، السوق مش حرام، بتضلها تدور في السوق تشتري ملابس، تقول لك ملابس مباح، مين يقول لنا؟ خلاص ضلها تشتري ملابس، تجمع تقول لك طب حلال خلاص، لكن هي انت الان هذا المباح حرمك من زمن الطاعه اللي الناس جالسه تقرا قران وتتعبد وتحفظ، وانت شغاله من سوق لسوق ومن زياره لزياره ومن مكان الى مكان، وكله بدعوه ان هذا مباح. اذا منهم من يكون نزوله الى مباح لا ينوي به الاستعانه على الطاعه، هنا اهم شيء، لانه اذا استعنت فيه على الطاعه اصبح طاعه. لكن اذا كان مباحا ما تنوي فيه الاستعانة على الطاعة، هذا ليس لك ولا عليك. فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته. تخيلي الآن تنوي كل عمل من أعمالك لوجه الله، كل عمل مباح، الآن اشتريتي ثوب أصبح هذا الآن أنا أريد لوجه الله، أنا أريد أن أعطيه هدية، خلاص يلا طاعة. لا بتاخذ ملابس وبتشتري وتعطي فلان وفلان وفلان، ما بتنوي ولا شيء. متى استحضرت النية حولت العادات إلى عبادات، متى استحضرت النية حولت العادات إلى عبادات. فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها لأنه له زمان غفلان جالس يعني بالمباحات ما ينوي، وقد يرتفع عنها. إذا نوى الآن كل أعماله لله ولوجه الله، تعمل في بيتها لله، تطعم أولادها لله، تزور لله، حولت الآن العادات اللي هي مباحة إلى عبادات بالنية، إنما الأعمال بالنيات. وممكن ترتفع عن الدرجة اللي كانت فيها بسبب إنها أصبحت تنوي كل شيء لوجه الله، وقد يرتفع عنها. يقول ابن القيم فإنه قد يعود أعلى همة مما كان عليه، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. حسب أنت العلم إيش بيعمل فيكي، كل ما تتعلمي علم يعود أعلى همة مما كان عليه. لما سمعتي في محاضرة إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وقيل أنه أنت ممكن تحولي كل عبادات عاداتك إلى عبادات، ونويتي كل عمل تعملي أن يكون لوجه الله، أصبحت عندك علو همة بسبب العلم. ولما بعدتي عن مجالس العلم وما عاد حد يذكرك ضعفت الهمة، صرنا ناكل ونشرب ونروح ونيجي بدون أي نوايا، وممكن همتك تعود كما كانت، هذا حسب العلم. ويقول ابن القيم إذن النزول ممكن يكون إلى غفلة، هذا متى استيقظ من غفلته، يا بعود لدرجته أو أرفع منها حسب اليقظة. المباح متى انتبهت أنه ممكن نحول العادات إلى عبادات، أصبحت الآن عندها قدرة أنها تكون أعلى مما كانت عليه، ترتفع عن درجتها أو تعود لها، وقد تضعف همتها فلا تنوي شيء في المباح، لا تنوي الاستعانة فرع عليها. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية، نعوذ بالله من المعاصي صغيرة وكبيرة. ومنهم من يكون نزوله في الدرج اللي كان يرتقي فيه إلى أعلى عليين يعود فيه إلى أسفل سافلين، يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. لذلك خطورة المعاصي، خطورة المعاصي اللي تنزل في الإنسان إنه القضية مش إنك فقط إنك يقع الندم في قلبك، هو طول ما هو حاسس في ندم بيشعر إنه على خير، لا أنت على خير إذا أقلعت. يعني يجب أن تندم، بس هل يكفي الندم؟ هل يكفي الندم في المعاصي؟ شعورك بالذنب؟ لا ما يكفي. لا يسمى هذا أنه تائب من ذنبه على الندم. يجب أن يندم، يجب أن يقلع، يجب أن يعزم على عدم العودة، يجب أن يرد الحقوق إلى أهلها. فالنزول إلى المعصية صغيرة كانت أو كبيرة تحتاج عمل، تحتاج إلى خطوات، يحتاج في عوده إلى توبة نصوح. ولا تسمى التوبة توبة نصوح إلا إذا لم يعد إلى المعصية، لا تسمى التوبة نصوح إلا إذا أقلع وما عاد، هذه تسمى توبة نصوح وإنابة صادقة. واختلف الناس، يقول ابن القيم اختلف الناس، هل يعود بعد التوبة من الصغائر والكبائر إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه كأن لم يكن، التائب من الذنب كمن لا ذنبه، التائب من الذنب يقول أهل العلم كمن لا ذنب له، لكن ما اتفقوا. هناك من قال أن الذنب التائب منه إذا تاب كأنه لم يكن أو لا يعود، بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، أما الدرجة اللي فاتته فإنه لا يصل إليها. هذا قول ثاني. القول الأول ما هو؟ إنه هنا توبتك من الذنب كمن لا ذنب له يعود إلى الدرجة اللي كان فيها ولا تؤثر على درجته. لكن في مجموعة قالوا لا يعود. هناك من قال أنه لا يعود إلى درجته، فقال فقط التوبة تسقط عنه العقوبة فقط، لا يعاقب، أما الدرجة اللي فاتته فلا يصل إليها، ما يرجع إليها. هذا كلام أيضا خطير. إذن هناك انقسموا الناس إلى قسمين. قسم قال نعم الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات في إسقاط العقوبة، هذا رأي فريق، لكن قالوا الدرجة ما يعود لها، إن الحسنات يذهبن السيئات بإسقاط العقوبة عنه، ما يتعاقب، لكن درجته اللي كان هو فيها ما يرجع لها. وفي فريق قالوا لا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه كأنه لم يكن. طالما إنه في عنا قولين ويجب أن نصحح التصور، لأنه إحنا قلنا تصرفات نفير عن تصوراتنا، طالما هذا كلامنا معناه أنا لن أتجرأ على المعصية. ليش؟ لأنه في إنسان يقول لك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهناك فريق يقول لا، أنت لن تعود على الدرجة اللي أنت كنت، أنت سقطت من أعلى إلى أسفل، توبتك تسقط العقوبة عنك لكن لا تعيدك إلى الدرجة اللي أنت كنت فيها. هذا الكلام خطير. يقول الآن ابن القيم قالوا، وتقرير ذلك عن القسمين اللي قلنا الذنب كمن لا ذنب له، وقسم قال لا يعود لدرجته لكن تسقط عنه العقوبة، يلا، وقالوا تقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء تحمل أعمال السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح تحمل أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من أسفل إلى أعلى، وبينهما بون عظيم. يعني الآن يقول ابن القيم: ومثل ذلك رجلان يرتقيان في سلمين، يلا تخيلي قدامك سلمين، ومثل ذلك رجلان يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما، وهما سواء، يلا نفس الدرجة كان، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فالذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. اثنين على سلمين، واحد كمل صعود، صعود أعمال، صلاة، زكاة، صيام، تسبيح، قرآن، الثاني كان عالي بهذه الأعمال، راح عصى معصية نزلته، ولو نزلته درجة واحدة تاب الآن، من وين راح يصعد؟ راح يصعد من الدرجة اللي نزل لها، لأنها نزلته وكان فوق، لو نزل حتى درجة ولا درجتين من وين بده يرجع لما يتوب؟ خلاص أنا تبت وأقلعت وندمت، العودة ستكون من محل منزلت. طب اللي كان صاعد وما نزل وما عصى بسبق ولا ما بسبق؟ الشخص اللي ظل يرتقي في أعماله، كل أعماله زاكيات طيبات، طاعات، فعل واجبات، ترك محرمات، فعل مستحبات، ترك مكروهات، صاعد 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 ما نزل، ما عمل معاصي، اللي عصى معصية ونزلت فيه درجة واحدة، لما يجي مرة تانية بده يكمل، مش نزل عن صاحبه؟ مش نزل عن صاحبه؟ لأنه في الزمن اللي كان هذاك يطيع فيه، الزمن اللي كان يطيع فيه صاحبه هو الزمن اللي كان يعصي فيه، اللي نزلت درجة أو درجتين أو ثلاث على حسب المعصية، لما يرجع للعمل ويستأنف ويتوب، في واحد سبقه، في واحد ما بيعصي، في واحد ليل نهار قاعد يعمل طاعات وانت قاعد تترك واجبات أو تفعل محرمات، أو ممكن يسبق بالمستحبات، فهذا لا يؤمن، جالس تارك المستحبات، فلان صعد قبلك وسبقك، مش في بينهم بونا عظيما؟ مش في واحد ربح وضاعفت أمواله وضاعفت حسناته في زمن انت كنت تعصي فيه؟ الزمن اللي أنت كنت تعصي فيه في زمن كان واحد قاعد يسبقك بتسبيح وتهليل وقراءة قرآن؟ إذن كيف ما نفكر بهذا التفكير؟ إحنا كيف ما نفكر يا حبيباتي؟ حتى لو الله بدل السيئات حسنات، حتى الله لو يبدل الآن السيئات حسنات، طب في واحد ما عمل سيئات أصلاً؟ في واحد ما قاعد يعمل سيئات يا حبيباتي؟ إحنا الآن رح يبدل الله سيئات وحسنات، لكن هل الدرجات هي سواء عند الله؟ يلا انت قولي له، هم درجات عند الله، هل اللي الان الله بيغفر له خطاياه وبيرفع درجه مثل اللي اصلا ما بيعصي وطلع 100 درجه؟ هل اللي بيطلع في الفردوس الاعلى مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء زي اللي قاعد يشتغل في زمن المعصيه ثم يتوب من بعد ذلك؟ ما يستوي، ما يستويان. لذلك هنا نستوقف، يجب أن نقف، ما نتجرع على المعصية، لأنه فعلا ممكن أنا أصعد إلى أعلى عليين برحمة الله وفضله، وممكن أكون أفضل من اللي من أفضل أي واحد سبقني، لكن في كلام لأهل العلم أنه تسقط. إحنا يلا يا أخواتي، إحنا بنقرأ كلام انقسم أهل العلم، نعم رح واحد يقول لك أنت رح ممكن تصل إلى أفضل من هؤلاء، لكن في فريق يقول لك تسقط عنك العقوبة بس ما تستطيع تصلي إلى الدرجة، وعندهم هؤلاء أدلة وهؤلاء عندهم أدلة، فآخذ على نفسي عهد، آخذ على نفسي عهد إني أنا ما أريد أنزل ولا درجة، لإني أنا ما أعلم هاي الدرجة ممكن أرتقي بعد ذلك ولا لا. إحنا هذا الكلام بندرسه لماذا حبيباتي؟ حتى نبغض المعاصي، حتى يكون تصورك عن المعصية صحيح، مش مثل الآن اللي كل ما اشتهى فعل المعصية بعدين تاب، بعدين اشتهى المعصية فعلها بعدين تاب، أقلع وندم على أمل إنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ايش في يعني بعض الناس اللي يؤمن بهذا الكلام، وكل ما اشتهى المعصية بيعملها على أمل إنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ إذن هناك ناس هيك يفعلوا ولا لا؟ السؤال، إحنا نريد أن نصل في قضية الكلام، إحنا نريد أن نصل في قضية الكلام عن هذا الأمر إنه إحنا نستيقظ، حتى إحنا دائما نكون في صعود ما نكون في نزول. حكم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الطائفتين حكما مقبولا، يلا سنسمع الآن الحكم المقبول بين اللي قالوا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبين الفريق اللي قال فقط تسقط العقوبة ولا يعود إلى درجته. يلا سنسمع الآن حكم شيخ الإسلام بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم لا يصل إلى درجته. يعني هذه الاحتمالات موجودة ولا لا؟ يعني الآن ما حتى اللي يقول لك يعود إلى أرفع في احتمالات، لأنه مش كل توبة تكون، يعني مش كل تائب يساوي أخوه في توبته. فيقول شيخ الإسلام: التحقيق من أن التائبين منهم من يعود إلى أعلى من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. يلا قلت: وهذا بحسب ماذا؟ يلا نسمع: هذا بحسب قوة التوبة وكمالها، هذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثت المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور. ما هي التي تقوى؟ هلا أي تائب بتلاقيه منكسر وخائف وبعيط وبيبكي وبيقوم بصلي قيام وبصير يحدث طاعات حتى الله يكفر عنه معصيته، كل التائبين هكذا؟ هل كل تائب من الذنب تجدي فيه خضوع وإنابة ومنكسر وذليل وخائف من الله ويبكي ويصلي ويريد أن يلتمس أي طاعة حتى الله يغفر له؟ هل كل التائبين هكذا يكون حالهم؟ فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، ويصير بعد التوبة خيرا منها قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب، خلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفت قدره وأشهدت فقره وضرورته، وضرورته إلى حفظ مولاه له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو أن يرى نفسه بها خير عن من غيره، وأوقفت بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين، ناكس رأسه بين يدي ربه، مستحي خائفا منه وجلا، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته، عرف نفسه بالنقص والذنب، وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء كما قيل: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. نعود للكلام. هل سألت سؤال وقرأت لكم الكلام؟ التوبة الآن متساوية بين الناس؟ هل كل واحد بيعمل معصية بتشوفيه من كسير وبكاء وصلاة القيام والضحى وقرآن هكذا تكون توبته؟ ولا على حسب؟ في واحد بتوب لكن ضعيفة توبته، لا بشعر بالخوف ولا بكاء، يقلع يترك وانتهى، ما يشعر بالانكسار لتورث المعاصي. فلا يتساوى الناس، يعني ما تستطيعي أنت تقولي الآن إنه كل تائب من الذنب يعود إلى أعلى من درجته كمن لا ذنب له. لا تستطيعي أن تقولي إنه كل واحد تائب من الذنب أن الله يبدل سيئات وحسنات، صح؟ بعد هذا الكلام أنت تستطيعي الآن إنك تتكلمي بمنهج علمي إنه نعم هناك من يبدل الله سيئاتهم حسنات لأنهم يستحقوا، لأنهم أظهروا من الذل والخضوع والإنابة والخوف والبكاء والرجاء والطاعات ما جعل أنه أحدث إن الحسنات يذهبن السيئات، فأصبح يحدث طاعات ليل نهار على أمل إن الله يغفر له. وهناك من الناس تقلع، خلاص يقلع يندم وانتهى، لا خوف لا شعور بالندم ولا شيء، يقلع يترك لكن ما يبدأ يفكر كيف الطاعات. اسمعوا ماذا يقول ابن القيم: حتى إحنا نريد أن نكون ممن نريد، ممن يبدل الله سيئاتهم حسنات، ممن يجعل الله درجتهم أعلى من قبل، إحنا نريد إنه نعود أفضل مما كنا. طب ممكن؟ نعم ممكن. أن يبدل الله سيئاتي حسنات؟ نعم. إنه يرجعني في درجة أعلى من الدرجة اللي كنت فيها؟ نعم. أن يجعلني في أعلى عليين؟ نعم ممكن. فالآن ابن شيخ الإسلام ابن تيمية يحكم بين فريقين، ويعطيك الطريقة حتى تكوني مع الفريق اللي يقول لك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعود مش إلى درجته، إلى أعلى من درجته. طب ما الطريقة؟ يعطيك ابن القيم الطريقة، يعطيك ابن القيم الطريقة، نقل كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. فكيف أعود إلى أرفع من درجته؟ كيف؟ يلا، يقول بحسب قوة التوبة، بحسب قوة التوبة وكمالها. وما أحدثت المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته. هذا السر. كل من أرادت أن ترجع إلى أرفع من الدرجة اللي كانت فيها، بل تصل إلى أعلى عليين، عليك بالذل والخضوع والبحث عن كل قول أو عمل يقربك إلى الله. كما قال: يصير بعد التوبة خير منه قبل الخطيئة. فهذا تكون الخطيئة في حقه رحمة، تكون الخطيئة المعصية اللي وقع فيها رحمة في حقه. لماذا؟ نفت عنه داء العجب، كان يرى نفسه يرى طاعاته، فأتت المعصية وكسرته، ورأى حقيقة نفسه، فأتت المعصية كسرت عجبه بنفسه، إنه هو الطائع، إنه هو القارئ، هو الحافظ، هو العالم، فنفت عنه داء العجب، خلصته من ثقته بنفسه، إدلاله بأعماله، أنا أفعل، أنا لا أعصي، أنا دائما أحفظ أحضر كذا، فأتت المعصية وكسرت هذا العجب اللي كان، خلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله، وضعت خط ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه. عرفت قدر نفسه، عرفت إنه لولا رحمة الله لما كنت أنت التائب الطائع الصائم القائم. أتت المعصية وكسرت هذا العجب، هذه الثقة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول وينشد في أثناء العمل: لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فأنت ما تشوفي نفسك على الناس بأعمالك وحفظك، ما تشوفي نفسك على منصب، سواء كان في عندك علم زيادة عن الناس أو حفظ للقرآن أو إنك عندك المتون تحفظيها أو إنك عندك الله أطلق لسانك بكلام، لا تري لنفسك أي شيء، لا تري إنك أنت الصوامة القوامة، لا لا لا، كوني كما النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. أنت ما عاشرتي بعض الناس اللي تكلم الناس أنتم العاصين، يعني كأن الناس هي اللي تعصي؟ لا، الأصل إنه ما أنا أتكلم مع الناس بصيغة إنه اللي أمامي يعصي وأنا، لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فتأتي المعصية اللي كان واثق إنه لن يعصي وكل الناس تعصي وهو ما يعصي، وربي تخلى عنه. أنتوا تعلموا إيش اللي يحول بيننا وبين المعاصي؟ رحمة الله. تعلمي إيش اللي بينك وبين العاصي؟ إن الله تولاك برحمته، وحال بينك وبين المعاصي وخلى بين فلان والمعصية فقط. يعني الله تولاك وتخلى عن فلان، ولو رحمة الله لو يتخلى عنك كما تخلى عن فلان لا يمكن تكوني مثله أو أسوأ منه. فلذلك اللي يعلم هذه المعلومة ما يرى نفسه أفضل من الناس مهما بلغت طاعاته، يرى إنه كما قال وضعت هذه المعصية خد ضراعتي وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه. عرف قدره، عرفت المعصية قدر نفسه، أشهدت فقره وضرورته إلى حفظ مولاه. يا ربي احمينا، اللهم يا ربي تولانا، ارحمنا، اغفر لنا، حل بيننا وبين المعاصي، اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أعلم إني لولا رحمة الله لزليت، لوصلت مثل فلان وفلان وفلان، لكن رحمة الله هي اللي تحيط فينا، فيشهدك فقرك إنك أنت تحتاجي حفظ مولاك، عفوه، مغفرته، تخرج من قلب الإنسان صولة الطاعة. يقول كسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها على خلق الله أو أن يرى فيها عند الله سبحانه وتعالى إني أنا أفعل. تعلموا هذا اللي قال إن الله يدخل عابد بني إسرائيل، إن الله سيدخلك الجنة برحمته، قال لا، بطاعاته. أنا 500 عام أو أكثر أنا ما عصيت الله. فأتت الطاعة وكان لها صولة وجولة أن يتكبر فيها، أبى أنه يدخل بنعمة الله، أبى أن يدخل برحمة الله، يريد أن يدخل بطاعاته، يقول أنا ما عصيت الله. فأصبح الآن عنده ماذا؟ شموخ. فوضع نعمة من النعم الله في كفة، وكل طاعاته في كفة، فرجحت هذه النعمة حتى لا نرى نفسنا خير من غيرنا. نعم أنا أرى عاصي أمامي، لكن أدعي له بالتوبة يا أخواتي. لما بعض الأخوات ترى شاب يسرع بالسيارة ويعمل حركات يغازل البنات، تبدأ بالدعاء عليه، تبدأ تدعي عليه كيف يتعدى على البنات وكيف. لا، ليش تدعي عليه؟ جاهل. لولا رحمة الله لكانوا أولادنا مكانه، صح؟ مش ممكن الآن هذا الولد اللي بتدعي عليه أنت ممكن يكون ابنك؟ بلا، ممكن يكون ابنك. رحمة الله حفظت ابنك ورأيتيها في غير ابنك، فلذلك لا تدعي على بنات الناس، حتى لو رأيتيها متبرجة وسافرة تتكلم مع الشباب والعياذ بالله تريها على علاقة، ما تدعي عليها. ادعي إن الله يصلح قلبها، ادعي الله يصلح شباب وبنات المسلمين، ادعي إن الله يحبب لهم الإيمان. لا تنظري على إنه هذا إنسان حقير، لا، قد يكون في المستقبل أفضل منك، ممكن الله يهديه ويسبقك بدرجات كما تكلمنا الآن إحنا نتكلم فيها. ممكن المعصية اللي عصاها الآن ربي يري ويذيق الندم، ثم يندم، ثم ينكسر، ثم ينذل، ثم يطيع الله في طاعات أنت ما بلغتيها من كثر المعصية ما كسرته. أصبح ليل نهار عابدا زاهدا يريد طاعات حتى تذهب السيئات وتعليه عند الله، وبهذا يكون التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لماذا؟ لأنه المعصية أتت بمفعول قوي، أتت المعصية بالذل والانكسار والدعاء والصلاة وإطعام، أوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين، ناكس الرأس بين يدي ربه، مستحيا خائفا منه وجلا، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته. العالم بالله كل ما زاد علمه، كل ما زاد علمه إيش بيعلم؟ إنه إيش طاعاتي؟ من أنا؟ ما هو علمي؟ ما هو عملي؟ فيحتقر طاعته مهما بلغت الطاعة، لأنه يعلم إنه هذه من الله، وإنه ربي لو أمسك عنك الرحمة أنت لن تطيع ولن تصلي ولن تتعلم. مستعظما لمعصيته، عرف نفسه بالنقص والذنب، ورب متفرد بالكمال والحمد والوفاء. فلذلك يصل ربي ماذا يقول؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. يبدأ ينكسر، يشعر أنه ما هي طاعاتي أمام الله. أبو بكر الصديق، أنتم أحد يجهل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أعماله ونصرته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يتمنى أن يكون شجرة يعض عليها. أبو بكر الصديق على أعماله، نعم، لأنه لما علم من الله، كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولطاعته أقرب وعن معصيته أبعد. وكل ما جهلت من الله تصبح تري أي طاعة عندك صليت، حتى تأتي تقول لك صوم وصمنا، صلاة وصلينا، خلاص إيش يا أهل الدين عقدتونا، كل إشي حرام، يعني يمنون عليك، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أنت كل ما تعلمي من الله، أنت كل ما تعلمي من الله ستعلمي أنه إيش طاعتك. اجمعي كل طاعاتك من أول ما وعيت الطاعة، بكل قراءتك وحفظك وكل علوم اللي تعلمتي، وانظري إلى نعمة من نعم الله، نعمة الستر، البصر، السمع، العقل. أنت عاقلة وغيرك مجنون. والله كل طاعاتنا ما تأتي ولا معشار في نعم الله التي أعطانا. فتعرفي نفسك بالنقص والذنب، من أنا؟ يعني تحزني لما تجدي واحد يزعل إذا ما نادوه يا دكتور، أو واحدة بتحب تتلقب إنها دكتورة وهي مش دكتورة، أو إنك تجدي واحد يحب إن الناس تبجله لعلمه. طب لماذا؟ أنت ما تعلمت العلم حتى يقول لك يا دكتور، ولا تعلمت العلم حتى يقول لك يا دكتورة، ولا تعلمت العلم حتى يعظموك أصلاً. أنت من أنت يعظموك الناس؟ من إحنا عشان يعظمون الناس يا أخوات؟ إحنا ولا شيء. إحنا لولا ستر الله سبحانه وتعالى ما أحد يسمع لنا أصلاً. الأصل إنه يقع في قلبك الانكسار، النقص، الذنب، من أنا أصلاً؟ هو الله. إذا قلتي فمن الله، إذا عملتي فمن الله. نحن ولا شيء، إحنا لولا ستر الله ولا شيء. فما يقع في قلب الإنسان العجب، ولا يستعظم طاعاته، ولا يستعظم حسناته. أول من يسعر في يوم القيامة إلا حافظ، حتى يقال وقد قيل، لأنه استعظم الطاعة أمام الله، استعظمها على عباد الله، فكان يرى نفسه شيء. حتى حافظ يقال وقد قيل، منفق وقد قيل. فالأصل الإنسان يصفي أعماله بالإخلاص. تعلمي حقيقة نفسك، مين أنت؟ من أنا؟ هل أتى على الإنسان، على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت كإنسان أنت لا شيء، ما كنت شيئا مذكورا. من أوجدك؟ الله. من أعدك؟ الله. من أعطاك؟ الله. انتهى. يعني أنا ولا شيء. فهنا يصل فيك إنك تعلمي حقيقة أعمالك، مهما بلغت من العلم والعمل، مهما بلغت قوتك العلمية أو العملية، هذا من فضل الله المحض. لا تنظري بنظرة علو ولا استكبار، وإلا ستأتي المعاصي اللي تتلبسي أنت فيها حتى يكسر هذا الأنف الشامخ على الناس اللي يتكبر على الله وعلى خلق الله، وتصبحي تعلمي أنك أنت ولا شيء، أنك أنت لولا رحمة الله لكنت العاصي العاصي، لكان هذا فلان اللي بنحكي عنه الفاسق الفاجر والعياذ بالله. ثم يقف الإنسان مثل الخطائين التوابين النادمين، نكس رأسه، استحى من ربه، قال يا رب أنا يعني علمت، أستحي الآن، أستحي من نظر كيف كنت أقول عن فلان وعن فلان، الآن أنا أصبحت مثلهم. فتكون المعصية في حق رحمة، تكون المعصية في حق رحمة، لأنها أعادت له صوابه، خلته يستيقظ من غفلته، من كلمة الأنا، يستيقظ من كونه هو الطائع، ويعلم إنه اللي يتفرد بالكمال والجمال هو الله. الذي يتفرد بالكمال والجلال والجمال هو الله، الحمد لله وحده. وإن أثنى العباد على العباد فهو من فضل الله وستره ومنه، لا من تلقاء نفسهم ولا أعمالهم ولا صدقاتهم ولا طاعاتهم. لذلك استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. فيقول ابن القيم: فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه، ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها، ورأى مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقب على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء من ذلك. فأي نعمة تصل هذا الذي انكسر وتاب وآب وعلم إن الله مولاه، لما ينكسر العبد ويعلم حقيقة نفسه ومن هو الله، أي نعمة تصل من الله يستكثرها على نفسه، يجد الدموع تنهال، يجد نفسه ربي أعطاني مع إني أنا مقصر، ربي أولاني بالنعم مع أني أنا المقصر، أنا العاصي، أنا المذنب، يبكي يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، اهديني لأفضل الأقوال والأعمال حتى أشكرك، أنت تعطيني مع إني أنا المقصر أنا المذنب، فيستكثر النعم على نفسه، يرى الله دائما متفضل، يرى إنه هو مش أهل للنعم. طب وأي نقمة أو بلية يبتلي الله بها، يرى إنه هو فعلا أهل لهذه البلية، بل هو أهل لأكبر منها، ولولا رحمة الله لكان اللي أكبر نزلت فيه، ويحمد الله إنه ما عاقب على قدر جرمه. الله قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فيقول الآن هذا العبد في نفسه كما يقول ابن القيم، فإن ما يستحقه من العقوبة على ذنوبه وجرمه، فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمل الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف لو الله يؤاخذنا بما كسبنا الجبال ما تتحمل العذاب اللي سينزل، لكن الله يعفو عن كثير، فإن ما يستحق من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف، فإن الذنب وإن صغر، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجلها، من أقبح الأمور وأفضعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبح كل أحد مؤمن وكافر، وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض، ولولا أن رحمته سبقت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتدكتكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته، لولا رحمة الله لتدكتكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه الحليم والغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجنى ومغفرته للعصى لما استقرت السماوات والأرض، وقد أخبر سبحانه عن كفر بعض عباده أنه قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه، وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لذي النعيم الخالد، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى، فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإذا كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه. طيب نعود لبعض الكلام الآن، حتى فعلا تبغض المعاصي، حتى الآن من اليوم تأخذي على عهد على نفسك إنك ما تتجرأي لا بكلام، وذكرنا النزل اللي تكون بكلام لا يلقي لها بالا تهوي فيه في جهنم 70 خريفة زلة ما كانت بالبال هوت فيه، يعني 100 درجة صعود ما توفي هذه النزلة. ما المطلوب الآن؟ ما المطلوب؟ أنا أريد أني أبغض المعاصي، أنا أريد أني أدعي الله سبحانه وتعالى يحول بيني وبين المعاصي. أقل شيء ما نتجرأ، أقل شيء. يعني إحنا نتكلم عن رحمة الله، الله رحيم، غفور غفور، طب إحنا إيش القول اللي نرجحه؟ ما القول اللي نرجحه؟ إذا علمت من الله، إذا علمت من الحليم، إذا علمت من الرحمن الرحيم، ستعلم إن الله سيعيدك أعلى من درجتك بمراحل لو صدقت في توبتك. والله يا حبيباتي لو أنت تتكلمي عن الله وتدرسي أسماء الله والعلم عن الله، وأنت الآن أمامك فريقين، وذكر لك إنه هناك من يعود إلى درجته أو أعلى، وهناك بس تسقط عنه العقوبة ما يعود. لا، إحنا نرجح إنه يعود ونؤكد إنه ممكن يعود. كيف؟ لما تتحقق الشروط. هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. ما هو مش معقول تائب من الذنب، مش معقول، لا يعقل تائب من الذنب وكل ما اشتهى الذنب عاد للذنب على أمل العودة. ما هو ما يصلح. إلا من آمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، في شروط صح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعني في شروط. ما يكفي إني أنا أضلني على أمل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يلا ونازلين يعصوا يعصوا جهارا نهارا حتى تكاد السماوات تمطر علينا حجارة والعياذ بالله. أنتوا سمعتوا عن البرد إلا نزل مثل الحجارة على العباد، كسر الزجاج، كسر زجاج السيارات. اللي عندهم حمامات شمسية الطاقة بالزجاج كسرها يا أخواتي الحبيبات. أنتوا تعلموا إيش هذا الكلام؟ أنتوا تعلموا أن الله يرينا قدرته علينا؟ إحنا في بلاد كثيرة صار فيضانات ولا لا؟ صار فيضانات؟ ودخل الماء إلى البيوت؟ وجرف كل اللي فيها؟ نعم موجود. متى رح نتعلم؟ إجت كورونا وعلمتنا إن المعصية ترى ممكن تكون عاقبتها غير حميدة. إيش اللي صار؟ اللي صار إنه الناس جالسة تعصي على أمل، وهم مسلمين، إنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نقول انتبه، مش كل أحد ولا أي أحد، مش لكل أحد ولا لأي أحد، في شروط. تقلع، تندم، تكون توبة نصوح، ولا تسمى نصوح إلا إذا ما عدت للذنب. إذا أتت التوبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، مش كلامنا، مين اللي رح يعود كمن لا ذنب له أعلى من درجته؟ اللي يأتي مع ذنبه خضوع وذل، بعد عن المعصية، آمن، تاب، أقلع، ندم، آمن، عمل صالح. هذا اللي يوعد إنه تعود إلى درجتك وأعلى من درجتك. لما تنكسر على باب مولاك، لما تعلم حقيقة نفسك، قدر نفسك، لما تعلم ضرورتك إلى الله، أنت ما تستطيع تستغنى عن الله طرفة عين، كيف قاعد تعصيه؟ أنت ما تستطيع أن تتخلى عن رحمة الله طرفة عين، كيف جالس تعصيه جهارا؟ كيف أنت جالس تعصيه وهو يراك ويسمعك؟ كيف تترك الصلاة؟ كيف تتعدى على حدود الله؟ كيف تفرق بين ذات البين؟ كيف تأكل أموال الربا؟ كيف تنتهك أعراض الناس بالكلام وبالخوض؟ هذا الوعد لمن كان من الخطائين المذنبين الصادقين اللي نكسوا رؤوسهم بين يدي الله، خافوا، وجل، خوف، بكاء، ندم. الله لو يحاسبنا على ذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة. متى رح نعلم حقيقة أنفسنا؟ متى رح نتوقف بالاستكثار بالعبادة والطاعات كأنه إحنا نتمنن بالطاعات؟ يعني ممكن إنها بتصلي وبتصوم بس مش متحجبة وتقول لك يعني أنا أفضل من كثير متحجبات. لا، مش أنت أفضل من كثير متحجبات، المتحجبات أفضل منك، شاركوك في صلاتهم وشاركوك في عباداتك وزادوا عليك في العبادات. هذا التمييع. شفتوا الإرجاء؟ تعرفوا الإرجاء؟ إيش هو الإرجاء؟ تعرفوا مين المرجئة؟ تعلموا من هذه الطائفة الضالة؟ تعلموا مين هي هذه الطائفة الضالة؟ اللي بتعمل ما تعمل واللي بتفعل كل شيء يبدو لها على الهوى والنفس والدنيا والشيطان، وبتتكلم عن رحمة الله، بتتكلم عن رحمة الله في الوقت اللي هي جالسة تعصي. لا تستكثري طاعاتك، لا تري نفسك بالطاعات مهما كانت طاعاتك. الله أكبر، الله أعظم. والله لو الله يحاسبنا ما تتحمل عقوباتنا الجبال الراسيات لتندك. وإحنا رأينا بأم أعيننا إنه لو الله يسلط علينا شيء بسيط إلا يزول الأولين والآخرين. لكن انظري دائما إن الله أكبر، الكبير اللي ما في شيء أكبر منه، الجليل اللي ما في أجل منه، العظيم اللي معطي المنعم. أنت كل طاعاتك إيش تأتي في صنف من نعمة من نعم الله. الله يخبرك إنه لولا رحمته سبقت غضبه، ومغفرته سبقت عقوبته، لتدكتكت الأرض بما نفعل من أفعال ومعاصي. والله حلم الله اللي خلى الأرض لسه ثابتة. بعض ما تشوفي يعني بعض الأحيان من لما تشوفي المهرجانات والمعاصي والعري والاختلاط، وتري الكلام البذيء، وتركين الصلاة والصلاتين وهم قاعدين في المدرجات قاعدين يغنوا، تقولي الحمد لله اللي الله ما يخسف فينا الأرض. صح؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يعني ربي بيخبرك إنه ثبات هذه بعد المعاصي لأنه هو حليم غفور. لما تسمعي كلمات الكفر والشرك ونشر العلم الكفري الشركي، تسمعي من واحدة سمعت تائبة تابت من علم الطاقة، اللي قاعدين ينشروا بيننا الشركيات والكفريات باسم العلم. هو مش علم، هو مش علم، هو عبارة عن شرك، شرك أكبر وأصغر. يعلقون في غير الله، يعلقون في غير الله. فتقول لك هي بدوا معاها باليوغا وبعلم النجوم، بدأوا معاها علم علم والشاكرات، إلى أن وصلوا معها إنه إذا بدك تكوني عندك علم، قالوا لها إنك رح تتحملي، بده ينزل عليك ملك من الملائكة، لكن لازم تذبحي له قربان. تخيلوا وين وصلوها. قبل ذلك كانوا يعدوها بكتابة الطلاسم، كتابة الطلاسم، وكان مطلوب إنها توشم جسمها بهذه الطلاسم عشان ينزل عليها الملك. طبعا هو مش ملك، وبده ينزل عليها شيطان يتلبسها جن عشان تصير ساحرة من الساحرات. لكن رحمة الله حمت هذه البنت لما علمت إنه أهلها ممكن يقطعوها إذا وضعت في جسدها الوشم بالطلاسم، فصارت تكتب الطلاسم على أوراق، وصارت تعمل بالحنة السوداء الطلاسم على جسدها، إلى أن قالوا لها مش ممكن ينزل عليك الملك إلا إذا ذبحتي له قربان. هون البنت صحيت، هون البنت انتبهت إنه كيف أذبح لغير الله، مع إنها كانت بالبداية كله علم علم، اليوغا رياضة، إنك تستجلب الحظ الحسن، تقولك كلام كله إيجابي، كوني إيجابية، كوني متفقة وتصالحي مع نفسك وصالح الكون، وإذا التفت للكون الكون بيلتفت لك، وهالكلام الفاضي. تقول البنت استدركت نفسي في آخر لحظة، لو ذبحت للي قالوا عنه لتلبسها الجان وأصبحت ساحرة من الساحرات. يا حبيباتي، فعلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا من هاللي بيعملوه الناس. يخبرك إنه الله أخرج الأبوين بذنب واحد، واحد أكلا من الشجرة، ذنب واحد ارتكبا وخالفا فيه نهيه، لعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات بذنب واحد. يقول ابن القيم ونحن معاشر الحمقى نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لذي النعيم الخالد، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. إحنا مش ذنب واحد، إحنا مش ذنب واحد، لا، إحنا ذنوب، إحنا ذنوب. ومن كتر ما أصبحت الذنوب جزء من الحياة وكثر المساس يفقد الإحساس، أصبحت المعاصي هي جزء من العادات والتقاليد. اللي واحد تقول له هذا حرام يقولك لا، إحنا تعودنا. تعودت على ماذا؟ على أنك تعصي الله؟ وصلت الجرأة في الناس، خلعوا البنات ملابسهم، الرجال خلعوهم ذكورتهم، لا الرجل رجل ولا المرأة مرأة، هذا غير عدا، شوفي الدياثة والجلوس البنات مع الشباب، يعني أخته قاعدة بين الشباب وهو قاعد بيضحك. والله يا حبيباتي حتى زمن المشركين لن تسمعي هذا الكلام، كانوا يغاروا على النساء أكثر مما نرى اليوم. زوجته بأكمل صورة وأجمل صورة وأجمل ملابس يخرج فيها الرجل بين الرجال. البنوك الربوية أصبح يقولوا لك معاملات، الأسهم أصبح يقولوا لك أسهم إسلامية، وكل الكلام شفتوا التداخل حلال على حرام، لكن التصور أصبح خاطئ فأصبح جزء. إذا آدم الله يخرجه من الجنة بذنب واحد، كيف نأمل على نفوسنا وعلى بيوتنا؟ إحنا قاعدين نصل الذنب بالذنب ونقول لك إلا مسلسل بحضره، إلا أغاني بسمعها، إلا ملابس قاعدة يعني إلا ملابسي، إلا وصل الشعر. المقصود اللي يجب أن يعني يكون خلاصة الكلام، أنت التوبة فعلا ممكن تصل فيك إلى أعلى الدرجات، والله في توبة تائبين، من كثر ما هذا أصبح نادما تائبا. إبليس محروق يقول، ينم يقول يا ليتني ما أوقعته في المعصية، يا ريتني ما أوقعته قد ما رجع الرجل تائبا نادما. فممكن فعلا تصلي كمن لا ذنب له بل أعلى مما كنت عليه قبل الخطيئة، لكن ممكن احتمال تضعف الخطيئة همته، توقع وتضعف هذه الخطيئة الهمة، توهن العزم تمرضه، مع الذنب يصبح قليل الهمة على الطاعة، ما عنده قوة ولا جلد على الطاعة، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى، هذا وارد. فمن الناس مع ذي المعصية ما يعود عنده همة على الطاعات، ما يعود لدرجته، يزول عنه المرض تعود الصحة، لكن بيعود إلى الدرجة نفسها بس ما يستطيع يعود إلى أعلى منها. إذن هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، طب ولو كان إلى شركيات كما ذكرنا عن علم الطاقة كيف؟ إذا كان لنفاق كيف؟ إذا كان هذا يا حبيباتي إذا كان النزول إلى معصية، طب كيف لو كان نزوله إلى نفاق؟ أو إلى كان شركيات، استغاثة بغير الله، الذبح لغير، هذا يحتاج إلى صعود بتجديد الإسلام. الآن الفصل الذي بعده يقول ابن القيم: فصل المعاصي تجرئ على الإنسان أعدائه، فصل المعاصي تجرئ على الإنسان أعدائه، ومن عقوبات المعصية أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يشترئ عليه من أصناف المخلوقات، فيشترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين، إنساء ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتشترئ عليه الشياطين حتى تؤز في المعصية أزة. إذا من عقوبات المعاصي أن الشياطين لما تفتح لها المجال بسماع الأغاني، حضور المسلسلات، ترك الصلاة، تصبح معها، طبعا أنت أكيد تعلمي أن وقت المعازف تكون فيه إيش؟ شياطين. أنا بذكر لكم اللي يغلب على البيوت، لأني أنا ما أستطيع أقول لكم والعياذ بالله، الكبائر بعيدة عنا، لكن إيش اللي بصير؟ مسلسلات، أفلام، أغاني، يلا الشياطين حاضرة، تبدأ تسيطر عليه الشياطين بالأذى والإغواء، بتنسي ما في مصلحته من ذكر الله، قراءة القرآن، تشعر الواحد ببر عليه الأسبوع واثنين ما قرأ قرآن، فلأنه سمح للشياطين تدخل بيته من خلال المسلسلات والأغاني أصبحت تغويه، أصبحت تؤذيه، تتجرأ عليه الشياطين، تنسي ما به مصلحته في ذكره من صلاة أو وضوء أو ذكر أو قراءة قرآن، تنسي أنه هذا في مضرتك، يجعل المعصية تلو المعصية، تنسي أنه جلستك على الشدة ولا الشطرنج هذا أذى، أذى مضرة لك، وقتك هذا يجب أن يكون لله، تتجرأ عليه الشياطين، تؤز في المعاصي أزة حتى تقعد عن العبادات وأعظمها الصلاة، وتشترئ عليه شياطين الإنس، يعني هذول المخفيين، وسوسة، إغواء، تزيين المعاصي، تحلية الشهوة في قلبه. طيب هذا بالنسبة لمين؟ للجن. طب والإنس؟ وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من الأذى في غيبته وحضوره، تبدأ تقلب الناس عليك، الناس في ناس يبدو يعملوا لك مشاكل، هذا تجرأ عليك بسبب معاصيك. طبعا مش الكل يا أخواتي، انتبهوا، إحنا بنقرأ كلام ابن القيم، هو يقول نراجع أنفسنا حتى نسلم. فبعض الأحيان تجدي في ناس يتسلط عليها الناس بالشكاوي ورفع القضايا وهو عنده معاصي، ويشترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه، حتى الحيوان البهيم، حتى الحيوان البهيم. تخيلي حتى الحيوانات قد تسلط على العاصي، تشترئ عليه شياطين الإنس يؤذوه في حضوره وغيابه، مشاكل مشاكل مشاكل. حتى أولاده ما يطيعوه، جيرانه يكرهوه، حتى الحيوان البهيم يقول لك يؤذيه. قال بعض السلف: إني لأعصي الله، إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. لما يعصي بشوف زوجته انقلبت عليه، ويرى الدابة انقلبت عليه. وكذلك يشترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله. يعني في ناس ما تقيم حدود الله، تتجرأ عليه ولاة الأمر فتنزل فيه عقوبة أعلى من اللي يستحقها، وتشترئ عليه نفسه، وتشترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتصعب عليه. حتى نفسك اللي بين جنبيك لما تعصي تصبح عليك جريئة، ما تطاوعك، تشترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتصعب عليه. فلو أرادها لخير ما لا تطاوعه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوق إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخل كان من الآمنين. فإذا فارق الحصن اشترأ عليه قطاع الطريق من الذين يكونون من إنس وجن وغيرهم، وعلى حسب اشترائه على معاصي الله يكون اشتراء هذه الآفات والنفوس عليه، على قدر المعاصي، على حسب جرأته على معاصي الله تكون جرأة من حوله من الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه. فإن ذكر الله، فإن ذكر الله وطاعته والصدقة إرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد، بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه. فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه. فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع، فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع، ويكون الحكم لغالب كما تقدم. كلما هذا العبد قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى كما تقدم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. هذه النقطة جدا واضحة، اشتراء الناس علينا لما يتجرأوا على الأذى. لابد الإنسان أولا يندم ويتوب ويراجع نفسه، يعود: هل أنا عندي معاصي؟ ماذا فعلت؟ ليش بعض الأحيان تشعري كل الدنيا على هذا الإنسان؟ طيب، هذا وضحه ابن القيم، إنه التجرؤ يكون بحسب المعصية. أول شيء تحتمي من الجن، كيف أحتمي من الجن؟ لا تعصي، لا تسمعي الحرام، لا تقولي الحرام، لا للغيبة ولا للنميمة ولا سوء الظن ولا سماع الأغاني ولا حضور المسلسلات ولا حضور المجالس اللي يكثر فيها. لماذا؟ أنت تقولي أنا الحمد لله أصلي، أصوم، طاعات، حجاب، لكن انتبهي لما تسمحي للموسيقى والمعازف والأفلام، أنت الشياطين حضرت. كل مرة الشياطين بتكون معك تتجرأ عليك أكثر، لدرجة إنها تمسك بناصيتك تنسيكي مصالحك، تنسيكي وردك من القرآن، ممكن تجلسي ساعة ما تذكر الله، تمسك لسانك عن ذكر الله، تشغلك بأشغال عن ذكر الله أو عن قراءة القرآن، أو تنسيكي مصالحك في عملك، في صلاتك، في الضحى، في قيام الليل. مش ممكن واحد يجلس وقت الضحى وينشغل في أشغال ما يصلي الضحى، صح؟ يأتي أكثر من شاغل، ممكن يكون من الشياطين. تنسي وردك القرآن، ممكن يكون من الشياطين. بعدين المضرة، تتجرأي على ما في مضرتك، تؤذك على المعصية أزاً، لا تسمحي لها بالحضور أصلاً. حصنوا بيوتكم، حصنوا أنفسكم، لا تفتحوا أشياء تعلموا إنه بحضورها بيحضر الشيطان. حصني نفسك حتى لا يتجرأ الشيطان إنه دائماً يؤذك على المعاصي، تبدأ بالصغائر ثم تنتهي بالكبائر والعياذ بالله. بعدين لا تجرئي عليك مين؟ شياطين الإنس، لأنه المعصية أنت تعلمي لها أثر صح؟ والمعاصي لها عواقب. بعض الأحيان المشاكل في البيوت، مشاكل الأولاد مع أبوهم، مشاكل البنات مع الأم، تكون بسبب معاصي أحد منهم. يكون في أحد جالس يعصي، لكن كل ما طب لماذا في رمضان نجد أنه فيه هدوء وسكينة؟ ما السبب؟ أنه الكل بيطيع، لكن في زمن اللي فيه معاصي تشعري كأنه بعض الأحيان تقول لك ما كان فيه ولا مشكلة، كلمة منه كلمة منها صار طلاق. طب هل يكفي هذا الكلام حتى يحدث طلاق؟ لا. طب إيش اللي حصل؟ حضرت الشياطين، حضرت الشياطين، وأصبح الإنسان نفسه شيطان بكلامه وسبه وشتمه. أصبحت الناس تتجرأ عليه، توقع عليه عقوبة أكثر من اللي يستحقها. طب ما الحل؟ الحل ادخلي في حصن الرب تبارك وتعالى، ادخلي في حصن الله الحصين. كيف؟ انت تعلمي انه حصنك الحصين ذكر الله، طاعة الله، صدقتك، ارشاد الجاهل، امر بالمعروف النهي، هذه عبارة عن حصن إلك انت بتدخليه، بحميكي من الآفات، بحميكي من جرأة شياطين الإنس والجن، تدفع عنك بقوة، على قوة أعمالك يندفع عنك البلاء، على قوة أعمالك تنتفع عنك شياطين الإنس والجن. أنت قوية، أنت قوية في وردك اليومي، في القرآن، في صلاة الفجر، في السنن القبلية والبعدية، أنت عندك أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، أنت بعيدة عن سماع المعازف، بعيدة، أنت عندك أمر بالمعروف، محاضرات، الحمد لله، أنت عندك قوة ترد عنك شياطين الإنس والجن، عندك شيء يقاوم المرض أنه يصل إلى قلبك. طب أنت يعني الحسنات هون غلبت السيئات صح؟ الحسنات من قراءة القرآن وطاعة الله وذكر الله والصلاة وأذكار الصباح والمساء وأذكار قبل النوم حصن حصين الحمد لله، أنت الآن في حماية الله. طب ولو كان في سيئات أكثر والسيئات غلبت الحسنات، أصبح الآن القوة الغالبة للشياطين، وأصبحت لست في أمان، وأصبحت معرضة للشيطان. فتحصنوا من الشيطان بذكر الرحمن، كوني قريبة من الله، كوني قريبة من ذكر الله، لا تسمحي أبدا، لا تسمحي أبدا لحضور الشياطين في حياتك. النقطة التي بعد هذه النقطة سنقرأها، وستعلمي أن القضية فيها فصل المعاصي تضعف العبد أمام نفسه، فمن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. أنت بدك قوة، وخاصة عندما تسلب قوتك، هنا يتخلى عنك كل شيء حتى قوة نفسك. والله يا أخواتي أرى أني أتركها للقاء القادم، فيها كلام يعني يجب أن نكون منتبهين إليه، لأنه هذا الكلام إذا ما وصل وإحنا في راحة وكنا في يقظة ممكن تمرنا نقاط كثيرة. فبإذن الله تعالى أرى أني أؤجل هذه النقطة للقاء القادم، لأني أريد أن نقرأها وإحنا في كمال قوتنا، حتى نعلم تأثير المعاصي على نفسك اللي هي أهم شيء نفسي. إحنا دائما بنخاف من الشياطين الإنس والجن، طب ونفسك اللي ممكن في لحظات سكرات الموت تتخلى عنك، اللي ممكن تضعف في لحظة أنت بأحوج ما تكوني فيها إلى القوة. فلذلك هذه النقطة سنتركها إلى السبت القادم. إذا نختم هذا اللقاء، وإن قرأت في كتاب ابن القيم أنت تجدي أنه هي مثلا نقاط قليلة، لكن ما نريد أن نمرها هكذا، يجب أن نقف عندها، يجب أن نتأملها. تعلمي هذا الكتاب لو قرأناه 1000 مرة، حماية، تخلية، اللي ما تريد أنه يتجرأ عليها شياطين الإنس والجن. اعلمي أنه كل ما تقربت إلى الله أنت بعيدة 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 عن الهلاك، بعيدة عن أن يؤذوك الشياطين على الأعمال السيئة أزة، أنت بعيدة عن الذنوب والمعاصي، أنت بعيدة عن الضعف، أنت بعيدة عن الذل، أنت بعيدة عن الصغار، أنت بعيدة عن أسفلين. تريد أن تكوني في أعلى عليين، عليك بالطاعات، عليك بفعل الطاعات ليلا نهارا، حصنك الحصين الطاعات. تريد أنك تعودي دائما لأعلى ما كنت عليه بعد الذنب، عليك أن تطبقي كل ما سمعتي، عليك بالذل والانكسار والخضوع والتوسل والدعاء، إن الله سبحانه وتعالى يحول بيننا وبين المعاصي، إن الله يغفر لنا، إن الله يهدينا للتي هي أقوم، إن الله يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم والفهم، أن يرزقنا العمل بما علمنا، أن يحمينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اختم بالصالحات أعمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا وفرج عن مهمومنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم فرج عن مهمومنا واقضي ديوننا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم اعط كل واحدة من اخواتي سؤلها، اللهم اقضي ما في حوائج ما في نفوسهم ما لا يعلمه الا انت يا رب العالمين، اللهم كل واحدة من اخواتي في نفسها حاجة لا يعلمها الا انت، يسرها لها يا رب العالمين، إن كان في صلاح لها في دنياها وآخرتها ولك رضا فعجل لها يا رب العالمين بما في وقع في نفسها. شافي مرضاهم، عافي مبتلاهم، فرج عن مهمومهم، اغفر لموتهم يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولموتانا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم وأنت خير المنزلين. اللهم هون على الناس يا رب العالمين، اللهم هون على الناس يا رب العالمين ما هم فيه في غربة وفي كربة، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبور موتانا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبور موتانا روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، أطعمهم من طعام الجنة، افرش لهم من فراش الجنة، اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.